الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس بعد المئة في قراءتنا لكتاب جامع الأصول التسعة. نواصل به ما ابتدأنا به من الحديث عن الأحاديث الواردة في البيوت. تفضل شيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: الفصل الثالث، تزيين البيوت والأثاث بالصور. باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. في المتفق عليه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. زاد في رواية البخاري: ولا صورة، يريد التماثيل التي فيها الأرواح. وفي رواية لهما عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ زاد في رواية: ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. وفي رواية البخاري: ولا صورة تماثيل. وفي رواية لمسلم عن زيد عن أبي طلحة وفيها: فيه كلب ولا تماثيل. قال: فأتيت عائشة فقلت: إن هذا يخبرني، وذكر الحديث، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك؟ فقالت: لا، ولكن سأحدثكم ما رأيته فعل، وذكر الحديث الآتي. وخرج البخاري عن ابن عمر عن أبيه قال: وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فراث عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقياه فشكى إليه ما وجد، فقال له: إنا لندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. وخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وخرج الترمذي عن رافع بن إسحاق قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، فقال أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق، لا يدري أيهما قال. حديث صحيح.
ليش قال أيهما؟
نعم، أيهما. وخرج الترمذي والنسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف. قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما قد علمت. قال سهل: أولم يقل: إلا ما كان رقما في ثوب؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسه. حديث صحيح. وخرج الترمذي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث صحيح. وخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فراث عليه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الكآبة، فسألته ما له، فقال: لم يأتني جبريل منذ ثلاث. قال: فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل، فبدا له جبريل عليه السلام، فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى، فقال: لم تأتني؟ فقال: إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. إسناده قوي. وأخرج أحمد عن أم سلمة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصلحي لنا المجلس، فإنه ينزل ملك إلى الأرض لم ينزل إليها قط. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه.
مش مدخل هذا الباب في تزيين البيوت والأثاث بالصور. نعم.
وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تدخل؟ قال: إنا لندخل بيتا فيه صورة ولا بول. إسناده ضعيف جدا. باب عذاب المصورين.
الرقم الشيء اليسير هو الأصل أنه ورد هذا اللفظ في الحرير، هل تدخل التصاوير وتأخذ حكمه أو لا؟ محل بحث.
باب عذاب المصورين. فمتفق عليه عن مسلم قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. ولفظ مسلم: كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم، فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى؟ فقلت: لا، هذا تماثيل مريم. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي المتفق عليه عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. زاد في رواية البخاري: ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وانتهى الحلية. وفي رواية لهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. وفي رواية لمسلم: دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان.
كان أبو هريرة يرى أن الوضوء يستحب مده.
وأخرج النسائي وأحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. زاد عند أحمد: ومن استمع إلى حديث قوم ولا يعجبهم أن يستمع حديثهم أذيب في أذنه الآنك، ومن تحلم كاذبا دفع إليه شعيرة وعذب حتى يعقد بين طرفيها وليس بعاقد. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون الله في خلقه. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن ليث قال: دخلت على سالم بن عبد الله وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش، فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: لا، إنما يكره ما نصب نصبا. حدثني أبي عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة عذب. وقال حفص مرة: كل فأن ينفخ فيها وليس بنافخ. المرفوع منه صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الصور الذين يعملونها يعذبون بها يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. حديث صحيح. باب اتخاذ الوسائد المزينة بالصور. فمتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. وفي رواية لهما: فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. ولفظ مسلم: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وفي رواية لهما: فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه. وفيها عند البخاري وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفيها عند مسلم: الذين يشبهون بخلق الله. وفي رواية لمسلم: وقد سترت وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة. وفي رواية لمسلم: فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ريفا، فلم يعب ذلك علي. وفي رواية له قالت: كان لنا ستر فيه تماثيل طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير، فكنا نلبسها. زاد عند الترمذي قالت: وكان لنا سمل قطيفة تقول علمها من حرير، كنا نلبسها. وفي رواية للنسائي: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال: أخيريه. وفي رواية له قالت: وكان لنا قطيفة لها علم فكنا نلبسها فلم نقطعه، وفيها أن الستر فيه تماثيل طير. وفي رواية: قراما فيه الخيل أولاة الأجنحة. وفي المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمروقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. وفي رواية البخاري قالت: حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة. الحديث. وأخرج الثلاثة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين تطآن، ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم، فأمر به فأخرج.
كذا فليجعل يجعل تحتاج إلى نائب فاعل، مفعول سادتان، نعم،
ليس هو المفعول الثاني يا شيخ،
المفعول الأول،
المفعول الثاني، أقول وسادتين تصير المفعول المفعول الثاني،
ما يحتاج إلى المفعول واحد،
جعل هو وسادة،
هنا يجعل مو بجعل،
نعم،
نائب،
نائب فاعل يصير مستتر تقديره،
وهو
اللي كان نائب
هو فاعل،
نعم.
هو فاعل ليست نائب فاعل، فحذفت لكونه بنية على المجهول.
نعم. نعم.
في الضمير معنا ما يحتاج ضمير. لا، الستر شف منه جار مجرور، من الستر لها، هذا اللي يعود عليه، ما يصلح أن تجعل المجرور نائب فاعل.
نعم. وعند الترمذي أنه كان في باب بيت تمثال الرجال، ورواية النساء مختصرة، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: سترت سهوة لي تعني الداخل بستر فيه تصاوير، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هتكه، فجعلت منه منبوذتين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على إحداهما. حديث حسن صحيح. باب تصوير غير ذوات الأرواح. فمتفق عليه عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. وفي رواية لمسلم سمعته يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وعند النسائي أن الرجل من أهل العراق. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي.
أنا وافقت ولم ترضى تشكيله.
يا شيخ
راك وافقت أن على عدم الرضا بتشكيله.
تجي شيخ أن الرجلين
هو يعني أنا أشوف أنه دقيق في أخذه، يبدو أنه يأخذ من البرنامج قص ولزق، جميع ما لديه من الأخطاء موجودة في البرنامج. نعم.
وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها في بعض المغازي، فاستأذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أو نهاها. حديث ضعيف.
نعم.
لا
قال ليست من ذوات الأرواح
شيخ. لأن مرخص الباب يعني أولا في نسبة التصاوير.
أيوة.
هل يعني التمثال يعني يقع عليه اسم التصوير، لكن الرسم
أولى باسم التصوير.
طيب، ويكون المحرم منه هو تصوير ذوات الأرواح فقط اللي هو الإنسان والحيوان.
هذا الذي يظهر.
طيب يا شيخ، ورسوم الأشياء اللي ما لها حقيقة مثل رسوم متحركة، يا شيخ يرسم رسمة تراها كأنها فأر مثلا، لكن ما هي الفأرة المعروفة مثل رسوم الأطفال وغيرها.
يبدو أن ذوات الأرواح هيئها لتكون من ذوات الأرواح، تحركت وكربت،
لكن ليس لها حقيقة وجود يعني.
ولو ما اشترط في أن يكون لها أصل تعود إليه.
نعم. طيب الشيخ، التفريق ما بين الستر وما بين الوسادة
انتهنا.
وإذا مر على مثل الشمس قطع بها عيون أو فم أو القمر،
هذا الشيء
يصير الحين في الجوالات.
ولو فصل الشيخ مثلا الرأس عن الجسد، هل يكفي هذا مثلا؟ أو رسم مثلا صورة رأس غير كاملة، أخفى بعض العين مثلا؟
حكم واحد. نعم.
أحسن الله. باب نقض الصور والتصاليب. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وأخرج أحمد بن محمد بن سيرين قال: نبئت عن دقرة أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: كنا نطوف مع عائشة بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال: إنك قد عرقت فغيري ثيابك. فوضعت ثوبا كان عليها فعرضت عليه بردا علي مصلبا، فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رآه في ثوب قضبه. قالت: فلم تلبسه. إسناده حسن. الفصل الرابع: حكم حيوانات البيوت وحشراتها. باب النهي عن اتخاذ الكلاب والأجراس. أخرج مسلم عن عائشة قالت: واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت تلك الساعة ولم يأته، وفي يده عصا فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره، فقال: يا عائشة، متى دخل هذا الكلب هاهنا؟ فقالت: والله ما دريت. فأمر به فأخرج، فجاء جبريل فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك فلم تأتي. فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك، إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قال: فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا، فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكننا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. وأخرج أبو داود والدارمي عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ولفظ الدارمي: العير التي فيها الجرس لا تصحبها الملائكة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة قالت: أنها دخل عليها بجارية وعليها جلاجل يصوتن، فقالت: لا تدخلنها علي إلا أن تقطعوا جلاجلها. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. حديث حسن. وأخرج النسائي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة ركبا معهم جلجل. وفي رواية: رفقة فيها جلجل. وفي رواية: أن سالما حدث بهذا الحديث حين مر بهم ركب معهم أجراس، فقال: كم ترى مع هؤلاء من الجلجل. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جلجل ولا جرس، ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. حديث حسن. وأخرج النسائي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكننا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير. وأخرج أبو داود عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجلها أجراس، فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مع كل جرس شيطانا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر الأنصاري قال: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل، فجاء ابن أم مكتوم فقال: إن منزلي شاسع ولي كلب، فرخص له أياما ثم أمر بقتل كلبه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال: فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله، تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن في داركم كلبا. قالوا: فإن في دارهم سنورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السنور سبع. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن بريدة قال: احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ما حبسك؟ قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا رافع، اقتل كل كلب بالمدينة. قال: فوجدت نسوة من الأنصار بالصورين من البقيع لهن كلب، فقلنا: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغزى رجالنا، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، والله ما يستطيع أحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه، فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا رافع، اقتله، فإنما يمنعهن الله عز وجل. أصل الحديث صحيح بغير هذه السياقة. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب العين. صحيح لغيره دون قوله العين، وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن مجاهد أن مولا لعائشة أخبره أنه كان يقود بها، أنها كانت إذا سمعت صوت الجرس أمامها قالت قف بي فيقف حتى لا تسمعه، وإذا سمعته ورآها قالت أسرع بي حتى لا أسمعه، وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له تابعا من الجن. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان. صحيح لغيره. باب كراهة الوتر في رقبة البعير. في المتفق عليه عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. زاد مسلم أبو داود قال مالك أرى ذلك من العين. باب النهي عن وسم الحيوان في وجهه. أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كره أن تعلم الصورة، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب، وقال حنظلة تضرب الصورة. وأخرج مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. ولفظ أبي داود أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، فنهى عن ذلك. وأخرج مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين. وأخرج أحمد عن المقدام بن معد كرب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لطم خدود الدواب، وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم عصيا وسياطا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصعد في النظر وصوب وقال أرب إبل أنت أو رب غنم؟ قال من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب. قال فتنتجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه فتقول صرماء، ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول بحيرة الله، فساعد الله أشد وموساه أحد، ولو شاء أن يأتيك بها صرماء أتاك. قلت إلى ما تدعو؟ قال إلى الله وإلى الرحيم. قلت يأتيني الرجل من بني عمي فأحلف ألا أعطيه ثم أعطيه. قال فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. أرأيت لو كان لك عبدان أحدهما يعطيك ولا يخونك ولا يكذبك والآخر يخونك ويكذبك؟ قال قلت لا، بل الذي لا يخونني ولا يكذبني ويصدقني الحديث أحب إلي. قال كذاكم أنتم عند ربكم عز وجل. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي الأحوص عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة فقال هل لك مال؟ قال قلت نعم. قال من أي المال؟ قال قلت من كل المال من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال إذا آتاك الله مالا فليرى عليك. ثم قال هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها، أو تشق جلودها وتقول هذه صرم وتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال نعم. قال فإنما آتاك الله عز وجل لك، وساعد الله أشد وموسى الله أحد. وربما قال ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أحد من موساك. إسناده صحيح على شرط مسلم. باب جواز وسم الحيوان في غير الوجه. أخرج مسلم عن أنس قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حراثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. وفي رواية لهما قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. وفي رواية لهما قال هشام بن زيد حسبته قال في آذانها. ولفظ أبي داود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. ولفظ ابن ماجه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها ورأيته متزرا بكساء. باب قتل الحيات. فمتفق عليه عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل. وفي رواية البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأبتر. وفي رواية المسلم الأبتر وذو الطفيتين. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. قال عبد الله فبين أنا أطارد حية لأقتلها فناداني أبو لبابة لا تقتلها، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت وهي العوامر. وفي رواية لهما قال رآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وفي رواية لهما أنه كان يقتل الحيات فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فأمسك عنها. زاد في رواية لمسلم اقتل الحيات والكلاب. وأخرج مسلم عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست. فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريضة، فأخذ الرجل سلاحه ثم رجع فإذا امرأته بين البابين قائمة فأهوى إليها الرمح ليطعنها به وأصابته غيرة، فقالت له أكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني، فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الحية أم الفتاة. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا أدعو الله يحييه لنا، فقال استغفروا لصاحبكم، ثم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. وفي رواية إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها 3 فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر، وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم.
يحييه.
وأخرج أبو داود والنسائي بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن، حديث صحيح. وفي رواية لأحمد قال صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن. وفي رواية قال ابن عباس إن الجنان مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وأخرج أبو داود عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. وفي رواية أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع. وفي رواية قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن العباس أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذونا فإن عدن فاقتلوهن. ولفظ الترمذي: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي يحيى أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن المسعود أنه قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. صحيح موقوف. وأخرج أحمد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيد الخدري، فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نؤذنهن قبل أن نقتلهن؟ إسناده حسن في الشواهد. وأخرج أحمد عن أبي الأحوص الجشمي قال: بينما ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة، قال يونس: بقضيبه، حتى قتلها. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه. إسناده ضعيف مرفوعا. وأخرج أحمد بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل حية فله 7 حسنات، ومن قتل وزغا فله 1 حسنة، ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت إلا من ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يكمهان الأبصار وتخدج منهن النساء. صحيح لغيره. وأخرج أحمد بنه عبد الله عن صفوان بن المعطل قال: خرجنا حجاجا، فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب، فلم تلبث أن ماتت، فأخرج لها رجل خرقة من عيبته فلفها فيها ودفنها وخذ لها في الأرض، فلما أتينا مكة فإن لبي المسجد الحرام، إذ وقف علينا شخص فقال: أيكم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: ما نعرفه. قال: أيكم صاحب الجان؟ قالوا: هذا. قال: أما إنه جزاك الله خيرا، أما إنه قد كان من آخر 9 موتى الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. إسناده ضعيف جدا. الجمع الآن الشيخ بين الأحاديث في قتل الحياة،
شيش كان
الأصل أن الحية تقتل. الشيخ
مفرق بينها الطفيتين والأبتر تقتل مباشرة، والبقية إن آذت قتلت، إن لم تؤذي فإنها حينئذ تحرج.
إيه مشكلة يا شيخ أنك ما تعرف أنها هل هي ستؤذي أم لا.
الكلام عن حية أقبلت عليك، حية أدبرت في جحرها، اللي مقبل عليك هذا صايد يدفع، واللي راح في حجر هذا اللي يستعمل فيه الحديث.
نعم. وإذا كانت في البيوت الشيخ، يعني وجدها مثل بيوت الآن ما فيها جحور الشيخ،
أنا أقبلت عليه قتلها،
لكن ما يتقصدها ويبحث عنها مثلا الشيخ؟
لا.
أو يخرجها؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله. باب قتل الوزغ. في المتفق عليه عن أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ، وزاد في رواية البخاري وقال صلى الله عليه وسلم: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: هو يسق، ولم أسمعه أمر بقتله. وأخرج مسلم عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، وأخرجه البخاري معلقا. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، وفي رواية في أول ضربة 70 حسنة. وأخرج النسائي وابن ماجه عن سعيد المسيب أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوزغ، لأن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة، فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء. وعند ابن ماجه أن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضوعا، فقالت: يا أم المؤمنين، ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به هذه الأوزاغ، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ، فإنها كانت تنفخ عليه، فآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. حديث صحيح. باب ما يقتل في الحل والحرم من الدواب. باب الإحسان إلى الدواب والبهائم. أخرج أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي رسول الله، فقال لي يا رسول الله، فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجتكم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسي. إسناده حسن. وجاء في رواية لأحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم رواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكرا لله تبارك وتعالى منه. وأخرج الدارمي عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: وقد صحب أبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت أبي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ذروة كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله ولا تقصروا عن حاجتكم إسناده حسن. وأخرج أحمد عن عبيد الله بن زياد عن ابني بسر السلميين قال: دخلت عليهما فقلت: يرحمكم الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام، هل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ قال: لا، ما سمعنا منه في ذلك شيئا، فإذا امرأة قد نادت من جوف البيت: أيها السائل، إن الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فقال: هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. باب ما نهي عن قتله. أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. حديث صحيح. باب من أحيا حسيرا. أخرج أبو داود عن أبان أن عامرا الشعبي حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعرفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. قال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك دابة بمهلك فأحياها رجل فهي لمن أحياها. حديث حسن. باب ما جاء في أصوات البهائم. أخرج أبو داود عن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله وعلي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقل الخروج بعد هدأة الرجل، أقل الخروج بعد هدأة الرجل، فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان: في تلك الساعة وقال: فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. حديث صحيح. إطلاق شيخ الإقلال من الخروج في الليل مثلا
العموم مصروف هذا عن المنع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليلا ونهارا.
باب لا تنزى الحمر على الخيل. أخرج أبو داود والنسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعمون. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن دحية الكلب قال: قلت يا رسول الله: ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك بغلا فتركبها؟ قال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. صحيح لغيره. باب الرجل أحق بصدر دابته. أخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدابة أحق بصدرها. حسن لشواهده. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع. إسناده ضعيف. الكتاب الخامس: الأمن. باب الأمن حاجة ضرورية. أخرج الترمذي وابن ماجه عن عبيد الله بن محصن الخطمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. حديث حسن. باب حرمة البيوت. أخرج أحمد بن عبادة بن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدار حرم، فمن دخل عليك حرمك فاقتله. إسناده ضعيف. الكتاب السادس: الحاجات الأساسية المشتركة. باب الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد. أخرج أبو داود عن أبي خداش رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا معه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. حديث صحيح. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. صحيح دون وثمنه حرام. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قالت: قلت يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والدارمي عن بهيسة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. زال الدارمي وانتهى إلى الملح والماء. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه والدارم عن أبيض بن حمال أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد، ملح سدي مأرب. سد شيء؟
نعم.
الذي يقال له ملح سد مأرب، فأقطعه له. ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، من ورده أخذه ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العد. فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه. قال: فرج، وهو اليوم على ذلك، من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجرف، جرف مراد، مكانه حين أقاله منه. وزاد عند أبي داود والترمذي، وسأله عما يحمى من الأراك، قال: ما لم تنله خفاف الإبل. حديث حسن. وأخرج أبو داود محمد بن الحسن المخزومي قال: ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن زيد بن أسلم عن رجل من بني سليم عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بفضة فقال: هذه من معدن لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون معادن يحضرها شرار الناس. حسن لغيره.
نقف ولا
نعم.
بارك الله فيكم، واستعملنا الله وإياكم في طاعته، وجعلنا الله وإياكم الموفقين، وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم أجر هذه القراءة إن شاء الله في الدرس القادم الجزء العاشر
إن شاء الله، بكرة يا شيخ إن شاء الله.
هذا إن شاء الله، وأوله في المعاملات دين استسقاء يوم الأحد إن شاء الله.
ما نقرأ يا شيخ؟ نقرأ يسيرة في المذهب نصلي.
لها حكمها، لها حكمها. والجرس الآلي